صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاك من الدنيا الغرور قرون أبادتها ولم تأتلف قرنا، تعوضها بعد القصور قبورهم وبعد هناهم حسرة لم تكن تفنى. ولو أنها ساوت جناح بعوضة لما اتخذتها الأولياء لهم سجنا. وفي غدرها بالمصطفى وبآله سلاطينها برهان مقدارها الأدنى. فكم كابد المختار من قومه أذن يهيج أسا يستغرق السهل والحزن. قد قلب الظهر المجن لحيدر، فكم زفرة أبدى وكم غصة جاء جنة يسب على الأعواد وهو عميدها، ورب الورى فرض الولاء له سنا ومخدومة الأملاك سيدة النساء سليلة خير الخلق والدرة الحسنى أتاحت لها كف العدا غصص الردى ودافت لها سما من الحقد والضغنى على دارها دار بجزل لحرقها وكانت بها الأملاك تلتمس الإذن شيعن بظلام الليل يا حيدار وما اريد الظلم جنازتي يحضر وياهم الي احساب بالمحشار بهدوة ليل نعشي يا علي طلعة أوصيك بوصية ضيع القبر مثل ما ضيع ويا بالحسن عمري أو مثل ما ضيع يا بلحسن عمري ومثل ما فزع والدار فرد فزع أوصيك بوصية ضيع القبر مثل ما ضيع ويا بلحسن عمري أو مثل ما كسروا بحقادهم صدري أو مثل ما فزع والدار فرد فزعا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في سياق الحديث المتصل في موضوع الأخلاق في القرآن الكريم نقف عند خلق من الأخلاق التي تمس البناء الزوجي، وباعتبار أننا في هذه الليلة نعيش ذكرى رحيل أم المؤمنين وناصرة الإسلام وزوج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأم الأئمة الأطهار السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها وصلوات الله وسلامه عليها بما أدت وبما قامت وبما بذلت من جهود في تثبيت رسالة الإسلام ودعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الحديث إن شاء الله سوف يكون بعنوان الأخلاق الزوجية عند خديجة بنت خويلد، لأنها المثل الأعلى الذي يمكن أن يحتدى والبادرة الأولى. طبعا احنا عندنا الزهراء سلام الله عليها هي بلا شك سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، لكن إذا أردنا أن نؤرخ لبداية هذه الأخلاق في المحيط الأسري أو ما يعبر عنه أحيانا بالمحيط الزواجي، إذا كان البيت يضم المرأة والرجل يعني بهذا الاعتبار، فإننا إذا أردنا أن هذه الأخلاق فإننا نؤرخها بهذه السيدة العظيمة. أولا ننطلق من الآية الكريمة ثم نشرع في بيان الجوانب التأملية في السيرة الأخلاقية للسيدة خديجة سلام الله عليها. الآية التي طرقت مسامعنا هي قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، بعض المفسرين يعني يشير إلى السنخية المتحدة بين الرجل والمرأة، فهي ليست من عالم آخر أو من جنس آخر. الله تبارك وتعالى خلقها لماذا؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. طبعا السكن يقابله الاضطراب. لما نريد أن نتحدث عن الألفاظ المتضادة حتى يمكن بعض الأحيان أن تفهم مفردة تحتاج إلى إيجاد المعاكس لها أو المضاد لها، فلما نجي إلى السكن فإننا نستشعر هذا، يعني هو نفس البيت لما يسمى سكن فهو باعتبار أن الإنسان يتعرض لاضطرابات من الأحداث التي يراها في عمله في تعامله الاجتماعي، فإذا ما رجع إلى البيت فإنه يرجع إلى المقر الذي تسكن نفسه فيه وتطمئن روحه له. ولذلك عبر عن الزوجة بأنها سكن، أو عبرت الآية بأنها عبرت عنها بأنها سكن تسكن إليها. ولذلك في الرواية: ما استفاد امرئ فائدة بعد الإسلام أكثر من زوجة تسره إذا نظر إليها، لمجرد النظر. وهذه حقيقة من الأمور التي يمكن أن تلاحظ في سيرة هؤلاء العظماء الذين نقتدي بهم، أنه كانت نظرة علي سلام الله عليه كما ورد في الروايات للزهراء مبعث الإطمئنان والفرح، ما نظرت لها إلا وأنا مهموم إلا وزال همي وغمي. زين، فإذا هاي مسألة السكن التي تشير إليها الآية الكريمة في مقابل الاضطراب. زين، إذا هنا ضمنا أن البيت يتضمن هذه الحالة من الهدوء والسكن، هذا كأنه من التشريعات اللي الله سبحانه وتعالى وضعها، أو قل تكوينا في هذه الأسس الأسرية التي تبنى على هذا الأساس. بعد: وجعل بينكم مودة ورحمة، عنصران مهمان. المودة ليست مجرد الحب كما يقال، المودة هي إظهار الحب، إذ أن الحب ليس مجرد دعوة. يعني إذا قيل أن الحب هو علاقة قلبية أو شعور قلبي بالميل لطرف آخر، فإن المودة هي الآثار المترتبة على ذلك الحب في الخارج. وهذا سبحان الله من الأمور التي المرأة فطرت عليه في استئناس الحب من زوجها، أنها دائما تحتاج إلى إظهار هذا الأمر، وإلا فإن شعورها بهذا الحب لا يمكن أن يأتي إلا من خلال المودة الظاهرة عبر الكلمة، كما ورد مثلا قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يخرج من قلبها أبدا، أو من خلال ما التصرفات أو حسن السلوك أو حسن المعاشرة أو المعاشرة بالمعروف كما عبر عنها القرآن الكريم. إذن المودة حب لكنه ظاهر، أو هو أثر من آثار الحب في التعامل الكلامي والتعامل الفعلي في داخل إطار الزوجية، وهو مسألة متبادلة بطبيعة الحال، لأنه هنا الخطاب كما يذهب بعض المفسرين ليس إلى الرجال، هو الخطاب للكل. أنت أيها المرأة أيضا الله جعل لك زوج منك من نفسك، كذلك تسكن، كما أن الرجل سكن، كما أن المرأة سكن للرجل، الأمر كذلك بالنسبة للمرأة. ومسألة المحبة أو المودة كما عبر عنها بالآية والرحمة أيضا هي مسألة متبادلة. الرحمة تعرف بأنها عبارة عن انعطاف القلب لرؤية نقص في شخص يجتذب الإنسان أو تربط معه علاقة. قد تكون هذه العلاقة علاقة إنسانية، مو لازم علاقة قربة، لكن هو انعطاف لوجود نقص، عرف بعضهم الرحمة انعطاف نفسي أو قلبي لشعور بوجود نقص أو حاجة عند طرف من الأطراف. وهذا بطبيعة الحال يتأكد في وجود الرجل ضمن إطار العلاقة الزوجية أو المرأة ضمن العلاقة الزوجية مع زوجها. فإن طول العشرة بين المرأة والرجل لا شك أنه يظهر جوانب النقص عند كل طرف منهما، من طرفي العلاقة. مع طول المدة مهما كان هذا الرجل قوي، ولو كان زعيم من الزعماء، هو يبقى إنسان. وهذه حالات الضعف اللي تظهر ما يمكن أن تشاهدها إلا زوجته، كما لا يشاهد هو حالات الضعف لهذه المرأة إلا هو. من هنا كان لزاما أن يكون عنصر الرحمة متأكدا في وجود البناء الزوجي. إن في ذلك لآيات لقوم، هذا مو حشو. بعض الأحيان احنا لما نشوف ختام الآيات نتصور أن ختامها أن الله سبحانه وتعالى استغفر الله كأن مو عارف شلون يقفل الآية فيحط لها أي شيء. لا، هذه لها مدلول مهم جدا. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شنو مجال التفكر؟ أولا بدأها بكونها من آيات الله، فهي من علامات وجوده وقدرته وحكمته وسائر صفاته الحسنى. في الوقت نفسه هي آيات لمن يريد أن يتفكر ليصل إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن هذه العلاقة آية. كيف أن هذه العلاقة التي تربط بين رجل وامرأة يوم من الأيام ما دار في خلد أصلا أن يرتبط بها، بل ربما هي من بلد وهو من بلد آخر، كيف يجمع الله هذين القلبين حتى يتحدا فيصل إلى هذا المستوى، بحيث أنها تبذل كل حياتها وهو يبذل كل حياته من أجلها؟ هذه آية غريبة جدا. كيف كونت هذه العلاقة القلبية وارتبطت بين شخصين كانا متباعدين؟ وكأنما الأصل في هذه العلاقة أن تقوم قائمة على هذين العنصرين، عنصر المودة وعنصر الرحمة. على كل حال الحديث عن هذه الآية طويل وفيه مدالل كثيرة، بس لنجعلها افتتاح لحديثنا عن هذه السيدة العظيمة التي نحيي ذكرها هذه الليلة، سيدتنا خديجة صلوات الله وسلامه عليها. طبعا الحديث عنها سوف يكون أيضا في الجانب الأخلاقي في سيرتها، لكن عبر مجموعة من التأملات. أولا التأمل الأول هو في الأسرة التي احتضنتها، هي فاطمة بنت خويلد بنت أسد خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، فهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله في جده قصي. زين، وكان الرجل من العظماء خويلد أيضا، يعني الروايات تذكر أنه لما أراد أهل مكة أن يفدوا إلى ملك اليمن من أجل أن يقدموا سيف ابن ذي يزن، يقدموا له التهنئة بطرب ذي الأحباش، كانوا الأحباش في ذاك الوقت مستولين على اليمن فطردوا، فكان هناك احتفالات، فشكلت مكة وفد من أجل أن يذهب لتقديم التهاني لسيف ابن ذي يزن، فكان في مقدمة هؤلاء عبد المطلب وخويلد، ثلاثة هم وأربعة، اثنين منهم كان عبد المطلب وخويلد. فالرجل كان زعامة كبيرة جدا، أمها أيضا من علية القوم. زين، إذن أولا التأمل الأول أن نلاحظ عراقة الأسرة التي امتدت بها، والأسرة كانت معروفة بالتجارة مما هيأ لها أن تكون لها هذا الحضور الاقتصادي الكبير. أنا كان بودي أيضا أن أتطرق إلى موضوع الأخلاق في الاقتصاد، يعني هذه المرأة التي جسدت هذا الغنى الكبير في ذلك الوقت، قل ما كان يقترن الغنى والمال خصوصا في المحيط العربي بقضايا الأخلاق، وهذا أمر واضح يعني، لكن لم يكن هذا المال مدعاة للخروج عن دائرة الأخلاق في سيرتها العطرة صلوات الله وسلامه عليها. زين، أكو حدث تأمل الثاني من الأحداث التي ظهرت أيضا يظهر لك أن هذه الشخصية شخصية متزنة وشخصية ثاقبة الرأي. رواية تقول أنه كما ذكر ذلك صاحب السيرة الحلبية، يقول أنه يوم من الأيام كنا نساء قريش يتجمعن بفناء المسجد الحرام في مناسبة عيد، طبعا أعياد الجاهلية اللي كانت، فمنهن الشابات ومنهن المسنات، كانت خديجة في ضمن هذا التجمع. في ذلك الوقت مر رجل تقول الرواية من اليهود، فوهو مار أطلق هذه الكلمة، قال يا نساء قريش يوشك أن يبعث في هذا البلد نبي وقد قرب وجوده، فمن منكن تتشرف بالزواج منه. أولا صار خلط في الكلام من سمعه، يعني لفت الكلام مجموعة النسوة، فالأغلب منهن فهمنا أن هذا نوع من السخرية والاستهزاء باعتبار أنه كانت سائدة وعرفوا هذا رجل يهودي، فكان يحمل هذا على الاستهزاء، فأخذنا يحقرنه وبعضهن يرمينه بالحصباء أو بالحصى. خلا خديجة سلام الله عليها، فإنها كانت ساكنة هادئة وكانت تأخذ هذا الكلام على مجال الاحتمال، فبقيت متفكرة. إذن حتى الرزانة من أيامها الأولى ما كانت تحرك، وعادة الإنسان لما يكون ضمن محيط خصوصا في فترة الشباب والمراهقة، لما يكون ضمن محيط معين فإنه ينزع إلى ذات الأخلاق التي ينزع لها المحيط أو الجمع أو ما يعبر عنه بالقطيع، لكنها لم تتأثر بهذا وبقيت تفكر في نفسها، وظلت تقول الرواية هذا المشهد في داخل نفسها إلى ما بعد ذلك بسنوات. إذن هذه مسألة جدا مهمة في سيرتها العطرة. زين، التأمل الثالث أنها طبعا بالرغم من أن وجود المال هو مدعاة خصوصا عند المرأة، يعني الآن لما يقال على الأغلب في العالم كله أن هذه امرأة مثلا من ثريات العالم، في ذاك الوقت هي بلا شك كانت في الرقم المتقدم أو في الموقع المتقدم في أثرياء العالم، ولأنه لما توصف الروايات التجارة، الإبل اللي تحمل تجارتها بالعشرات من الإبل تمتد قافلة طويلة، هذه كلها رحلة الشتاء والصيف هي كانت تحمل هذا، تحمل الأموال لها والبضائع التي تبيعها. زين، يعني إما رحلة تؤخذ، يعني التجارة كانت إما على نحو التصدير أو على نحو الاستيراد، أشياء تخرج من مكة وأشياء تدخل إليها من الشام، فكانت هي من العاملات في هذا الجانب. طبعا هذا الجو بالنسبة للمرأة خصوصا في ذاك الوقت ما في قيم يعني تلزم الإنسان، وهي بيئة على كل حال من البيئات المنحطة أخلاقيا بالبيئة العربية، لكن بالإمكان هي أيضا أن تدخل مباشرة ولا ضير في ذلك في ذاك الوقت أن هي تدخل مثلا بالتجارة بنفسها، لكن لأنها كانت تحمل الشرف والعفة لذلك اكتفت بمسألة المضاربة، فكانت تتفق مع التجار أن يأخذوا جزءا من أموالها وهم يبادروا كما هو معروف في مسألة المضاربة، ويكون الربح نصفا أو نصفا بينهم بين التاجر وبينها، فتكتفي بهذا، والله سبحانه وتعالى رزقها رزق كبير جدا. إلى أن طبعا جاءت الفكرة، الآن بعض الروايات تقول أن أبو طالب هو الذي عرض عليه، باعتبار أبو طالب أيضا هي كانت تعرف أبا طالب بشرفه ومجده وزعامته، فرواية تقول أنه لما يعني صار أبو طالب بحالة من الفقر كأنه يعني أي رواية تشير إلى أنه ندب ابن أخي، طبعا النبي صلى الله عليه وآله في عهد الشباب ذاك الوقت قال له يا ابن أخي الأمر كما ترى ونحن نحتاج إلى عمل، وهذه خديجة، وقيل لا أن النبي صلى الله عليه وآله هو بادر من نفسه أن يذهب أو أن يجعل أو يكون أبو طالب هو الوسيط في عرض أن يتاجر أو يضارب بأموال خديجة، وكانت هي عينها على هذا الشاب لما تسمع من خلقه، وأيضا رواية تقول له هي أصلا عرضت هذا وعرضت عليه أن يعطى ضعف ما يعني ما يعطى الآخرون الذين يضاربون بأموالها. فعلا النبي صلى الله عليه وآله استحسن ذلك فجعلت ميسر معه العبد اللي كان عندها أن يكون طوع إرادته ويذهب معه إلى الشام طبعا، وهي الرحلة الثانية للنبي صلى الله عليه وآله. في ذيك الرحلة الأولى يوم كان صغير مع أبي طالب كانت قضية بحيرة الراهب، والمرة الثانية أيضا في فترة الشباب صادف أن أيضا يلتقي براهب آخر وهو نسطورة كما تتحدث الروايات عن اسمه. طبعا الميسرة شاف شيء أنه الغمامة كانت تضلل رسول الله صلى الله عليه وآله أينما حل، والقصة مفصلة أنه نسطورة شاف هذه المسألة إذ جلس النبي صلى الله عليه وآله عند شجرة كانت في الكتب المقدسة أنها أخبر عيسى أنه لا يجلس تحتها إلا نبي من الأنبياء، من هنا صارت قضية أنه نسطورة نزل من ديره وجاء
إلى النبي صلى الله عليه وآله وقام يسأل عن العلامات وقبل رجله وقال أنت نبي. المهم حتى أنه بعضهم أو صار عنده قلق من وقفة نسطورة أمامه فمنعوه عن النبي صلى الله عليه وآله. كل هذه الأحداث كانت بمرأة ميسرة. والربح أيضا التعامل كان تعامل قائم على أولا على الأخلاق الكريمة كما لاحظه ميسرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شيء يلفت النظر أنه إذا بايع أحدا كان يقول له مثلا واللات والعزة، ذاك يقول له الولات والعزة، فيعرض النبي صلى الله عليه وآله قال ما أبغض، أنا ما أبغضت شيء مثل ما أبغض هذين الاسمين، إذا تقسم لي لا تقسم لي بهذين. كل هذا كان يسجل ميسرة بدقة، بالإضافة إلى الربح العظيم الكبير الذي لاحظه، حتى قال له أنه سنين طويلة، طبعا بعضهم قال 40، هي ليست 40 سنة، لكن قد يقال لأنه 40 من ألفاظ المبالغة، فيقول يعني طيلة هالسنين يقول للنبي صلى الله عليه وآله ما ربحنا ربحا كهذه السنة التي أنت فيها. فلما رجع كانت تشرف، تقول الرواية لما وصل إلى مكة كانت في إحدى غرفها تشرف خديجة، ورأت ذات ما كان يتحدث عنه بوجود الغمامة على رأسه، لأنه ميسرة قال له أنت تقدم لخديجة وقل لها وأخبرها عن هذا الربح. فهنا بعد زادت المسألة أكثر فأكثر. من هنا المسألة في إيمان خديجة وإسلامها مو مسألة مفاجئة في حياتها. أشوف من قضية ذاك اليهودي وكلامه وأنها كانت من هذه الأسرة المعروفة بمكارم الأخلاق، كل هذه كانت أرضية مهيئة أصلا لإيمانها، وكأنها بالفطرة هكذا، إلى أن طبعا تم الزواج الميمون بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلت هذه الأموال، أمرت ورقة ابن نوفل بعد هذا الزواج بفترة أن يعلن بين زمزم وبين البيت العتيق أن يعلن للناس، ألا وإن خديجة تعلن بأن ما لديها من مال وعبيد وكل ما تملكه حتى نفسها تحت خدمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأعلن هذا أمام الملأ، وكان هذا مثار يعني حقد عند البعض اللي كانوا يتمنوا أن هالمال هذا يصير بين أيديهم، كل شلون استطاع هذا أن يحتوي على هذا المال حتى أعلنت مو أموالها فقط وإنما حتى نفسها أن تكون طيعة وتضع كل ما لديها حتى النفس تحت إمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، فإذا هذه من التأملات أيضا في سيرتها وعظم أخلاقها وصدق محبتها، أنها كل شيء قدمت، يعني تجاهلت نفسها تماما وقدمت كل هذا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. زين، إلى أن جاءت قضية المحاصرة في الشعب، وكان مال خديجة هو المقوم، وإلا أي اقتصاد بعد. أنا ذكرت في مناسبة أبي طالب رضوان الله تعالى عليه أنه لا بيع لا شراء لا تعامل، حصار يمنع معه وصول أي شيء لولا وجود هذا المال. بل تذكر بعض الروايات أنه إذا قدروا يشتروا شيء فإنهم يشترونه بسعر مضاعف، فإذا ما عندهم مال كافي كيف يمكن أن يشتروا؟ يعني السلعة صارت تباع على بني هاشم بأضعاف سعرها، فكانت هذه الأموال كلها في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وتحت أمره. زين، أعلنت البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كمحطة أخرى من محطات حياتها، وإذا بها السند. شوف هذا العطاء، هذا هنا ما هذا موضع الأسوة والقدوة. الرجل مهما يتلقى من كلمات الدعم لا تماثلها كلمة دعم من زوجته، وهي كانت حاضرة في المقام الأول. أولا التشجيع إلى في قوته، يعني كان يرجع كما تقول بعض الروايات وهو يسمع ماذاك، طبعا يطلع ويسمع الكلمات النابية ويرى التصرفات السيئة التي يرمى بها، فمذ يرجع يجد هذا السكن أمامه فيخبرها بما جرى. تعمل على أمرين من يخبرها النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الأول أنها تعطيه دفعا في نفسه، تقول له أنت أقوى من هذا، وأنت ربك اختارك لهذا لأنك أهل. شوف هذا من أفهم خديجة بهذه الأخلاق الرائعة وبهذه المثل العالية وبهالأسلوب الرامل مع الزوج. إعطاء أولا هو دفع في نفسه وثقة بذاته، ثانيا الثقة بالمستقبل، أنه رسم خطة المستقبل المشرقة أمامه، وأن هذه كلها فترة وقتية وستتبدل الأمور. كم كانت هذه الكلمات لها وقع جميل في قلب النبي صلى الله عليه وآله، فكانت تثبته، تقول الرواية، حتى يجيب نص الرواية التاريخية، تثبته وتخفف عنه وتهون عليه أمر الناس. ثبت في نفسه وتعطيه الدفع في داخله، تهون عليه. إذن هنا كان أكو ثلاث عناصر: الدفع المعنوي له، تصوير صورة المستقبل بصورة جميلة، وتهوين أمر المعارضين. شنو هؤلاء ومن يكونون؟ كل هؤلاء ما لهم قيمة. قد هذه العناصر الثلاثة دعمت الرسالة دعما كبيرا في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة طبعا إلى وجود العنصر المالي الذي جعلته. حتى أنه هنا تأمل رائع أيضا، يعني احنا عندنا في بعض الروايات أنه صار هجر لخديجة من قبل نساء قريش، زين، هذا أمر لا يمكن أن ينكر، وإن ناقش فيه البعض أنه كيف يمكن أن يعني يحمل هذا وهي كانت بهذا الثراء على ماذا. هناك عوامل كثيرة، خصوصا مسألة بزوغ، مسألة الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله ومعارضة الكثير من النساء بأنها عليها أن تتزوج من المعروفين بالمال، هذا بلا شك أسس لعلاقة سلبية مع خديجة. زين، النقطة اللي أنا أود أن ألفت النظر لها، الرواية تقول أنها لما هجرنها نساء قريش وصرنا لا يدخلن عليها، كان أكبر ما يحزنها أن يؤثر ذلك على النبي صلى الله عليه وآله. أنت شايف علاقة أرقى من العلاقة، واحد هم يعادوه ما يجيب خبر نفسه، يقول أنا خاف، تقول أخاف أنه تكون هل مقاطعة من النساء لنا مؤثرة على النبي، يعني هي ما عندها أي اعتبار، ما عندها أي شيء سوى أنها قد تقلق النبي أو قد تزعج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر نص عليه المؤرخين، وهذه لفتة رائعة جدا، أن يعني أن تذوب المرأة في شخصية زوجها، بمعنى أن تذوب في حبه، وتعتبر أن أهم خطر يمكن أن تحسب لحساب هو الخطر الذي يتوجه له لا لها. زين، إلى أن صارت لا تدعمه فقط في داخل البيت في ما كان يقوم به، وكونها أنها تعطيه دفعا في نفسه، بل أعظم من ذلك أنها كان إذا تأخر، كما ورد في يوم من الأيام، أدمي بأبي وأمي، فسقط في واد من الوديان وجاء جبرائيل يظلل عليه كما في الرواية، وخرجت هي ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه الملازم لخدمة هذا البيت، وهذا العفيف التاجر المعروف ابن يحيى يقول: كنت أدخل إلى مكة وآتي لبيع وشراء ولي معاملة مع العباس. العباس كان عنده محل يبيع عطور وطيب يعني في منطقة بين الجبلين بين الصفا والمروة. فيقول يجي هذا عفيف، يقول: بعد ما أخلص وإذا أنا أشوف قدامي منظر غريب، رجل يرمق السماء، شاب صغير يرمق السماء في مقتبل العمر، يرمق السماء بنظره، ومن خلفه غلام وخلفهما امرأة. فيأتي هذا الشاب يقف يصلي، ثم بعد ذلك يقف، وطبعا ما يعرف الصلاة شنو، يقول يقف هكذا، وعن يمينه ذلك الغلام ومن خلفهما تلك المرأة. فأتعجب فأسأل العباس: شنو هذا اللي أشوفه قدامي؟ شو هؤلاء يركعون ويسجدون؟ تقول الرواية: ركوع وسجود، كلما ركع ذلك الشاب ركع الغلام معه، وركعت تلك المرأة، سجد من خلفه. شنو الحركات هذه الجديدة اللي ما أعرفها؟ ما هذا؟ كان هذا يلفت نظري. فيقول له العباس: هذا الشاب اللي تشوفه أمامك هذا ابن أخي محمد صلى الله عليه وآله، والغلام الذي معه ابن عمه علي، وهذه زوجته خديجة، على دين من الله تبارك وتعالى لا نعلم على وجه الأرض. هذه كلمة جدا رائعة، على كل الأرض على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. زين، إذن هذا هنا بعد التفاعل مع الدين صار في حياتها، مما صار عندها تشوق لمعرفة أخباره. فما كانت تكتفي كما قلت الآن بأن تبقى في منزلها، فتأخر وقد أدمي، أعود إلى القضية، ف تجي تبحث مع أمير المؤمنين. طبعا وين يصل الصوت؟ كانت ترفع صوتها. شوف أيضا الأدب هنا، الأخلاق الرائع. الرواية تقول: كانت تستبطن واديا وتستظهر جبلا وهي تنادي: أين أنت يا رسول الله؟ شوف العبارة، يعني عادة المرأة طبعا في داخل بيت وما تنادي زوجها بلقبه، مثلا تقول يا محمد، لكن هذا الاحترام الرائع بأنها تناديه بلفظ الرسالة، أولا دعما له وتصديقا له وإعلاء لشأنه أمام الناس حتى اللي يسمع أن هذا في نظرها هو الرسول المرسل من قبل الله تبارك وتعالى. الصوت وين يسمع؟ النبي صلى الله عليه وآله هو في بطن الوادي. فيقول له، تقول الرواية، تقول: قال له جبرائيل، قال له: يا محمد، هذه خديجة قد جاءت تبحث عنك وعلي معها، فنادها فيناديها: أنا هنا يا خديجة. يقول: إلى أن تسمع صوته وتأتي تمسح التراب عنه وتخفف آلامه وتأخذه وتعود معه إلى الدار. هكذا هي علاقتها، ختمت الحياة المفعمة بقمة الأخلاق بهذه المواقف. زين، إلى أن صارت على فراش مرضها، صارت على فراش مرضها يوم بعد آخر. قلت زهراء عمرها كم؟ 5 سنوات. أم أيمن إلى جانبها، تقول الرواية وهي على فراش المرض تنظر وين، تشوف عيونها الزهرة أمامها، فتختنق خديجة بعبرتها. ليش تبكين يا خديجة؟ قالت: أبكي لهذه اليتيمة من بعدي، هذه الصغيرة اللي عمرها 5 سنوات. أنا أتذكر ليلة زواجها وأتخيل، أقول أنه ليلة زواج الفتاة تحتاج دائما لأمها أن تكون إلى جانبها، وهذه راح تعيش حالة يوتم. فيتفطر قلبي من أجلها. هل يقولوا أنها أوعدتها أم أيمن؟ قالت لها أنا أعاهدك أن أكون مكانك وأن ألي من أمرها ما تودين أن تليه من أمرها. وفعلا شيئا فشيئا يتضاءل ذلك النور إلى أن فاضت روحها والتحقت بالرفيق الأعلى. ظلت الزهراء لعينها على أمها في عصر 5 سنوات، صارت عيونها على أبوها. فكان النبي يدور، هذه والله هذه الرواية مؤلمة جدا، تقول أنه النبي صلى الله عليه وآله بعد رحيل خديجة كان يدور في البيت فيرى أماكنها الخالية ويتحسر على رحيلها، وكانت الزهراء تدور ويا أبوها، تدور حيث يدور أبوها. فيرمقها النبي صلى الله عليه وآله، يضمها إلى صدره. فمن ضمن الأمور اللي كانت الزهراء تتصرف أنه لما تشوف أبوها هكذا يدور ترفع رأسها إليه وتنادي أبا أين أمي مضت عني. هنا يختنق النبي صلى الله عليه وآله بعبرته، فلا يتحمل سؤال الزهراء. ولذلك يقول هنا نزل جبرائيل في هذه المناسبة، قال بشر فاطمة بأنه لا تقلق على أمها، فإن أمها الله أعد لها قصر من قصب لا نصب فيه ولا صخب، كعابه من الذهب وعمده من الياقوت الأحمر. واحتضنها النبي صلى الله عليه وآله وملأ قلبها حبا، وملأ هذا الغياب لأمها. هنا عاد انت تذكر موقف آخر، اقول هي يا زهراء انت هكذا نظرت الى امك، لكنها طريحة فراش ما بها من الألم شيء واطمأنت عليك. أما ابنتك زينب فلقد نظرت إليك وأنت مكسرة الأضلاع، قد تهاوى ذلك الجسد وأنت في ريعان شبابك. هذه تلوذ انت لذت بأبيك رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله في أوج قوته، ولكنها لاذت بأمير المؤمنين وهو يحمل هذا الألم بعد أن جرع غصص مرارات ذلك الفقد وآلام فقد رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي أم الحزن زينب اجت تشكي لك بهمها، جا غير اليتيمة تلوذ يم الحسن عندهم، جتايج شايل هموم العلي وردق عدب كترج، اسولف لك هضم حالي وغرق بالدمع، قبرك انكسر مثل الضلع قلبي، يا العمر الورد عمرك، وزينب من صغر سنها الدهر بجفاك يا التمام، يم الحسن شحكي لك شسولف لك هضم حالي، أنا دفاع النية تجقوض منك خابة مالي. هذا هو الحزن زينب، هذه أول أحزان زينب، هذا هو الحزن زينب، وادري الحزن للتالي، وادري جمع هموم الدهر وعلي لملمة. هذا البيت مؤلم، يا نور الخفة من البيت واظلم بيتنا خلافه، يا وجه ليزيل الضيم عن وجه الذي شافه، يا ثغر ليلهج بذكر الإله وذكر الطافة يا وجه الحضر كل الحنان لنا يا فاطمة. آه بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، لأموات المؤسسين والحاضرين لا سيما العزيز أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.